الذي ينزل قرآنه بأن الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فجعله صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قد مرت بنا الآيات التي تدل على فضل الإنفاق في سبيل الله، وأن الله تعالى يضاعفها أضعافا كثيرة. ثم خاطب المؤمنين فقال تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. يا أيها الذين آمنوا، إذا جاءت فهي خطاب خاص يقصد به أهل الإيمان، وإذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم إذا سمعوا هذا الخطاب أصغوا إليه. وما ذاك إلا لأنهم هم المقصودون به. ولهذا جاء هنا نهي المؤمنين أن يبطلوا صدقاتهم. المؤمن مطلوب منه أن يتصدق، فإذا تصدق فعليه أن يحرص على أن تكون صدقته مقبولة، ولا يتسبب في إبطال ثوابها، فتكون الصورة صورة صدقة ولا أثر لها، يعود على المتصدق. لا تبطلوا صدقاتكم بأي شيء الإبطال؟ قال: من أسباب الإبطال المن والأذى. المن على المتصدق عليه وإيذاؤه، فأنت تتصدق تريد الثواب، لكن إذا حصل من ذلك من على المتصدق بطل ثواب الصدقة، أو حصل منك أذى على المتصدق عليه فإن هذا يبطل ثواب الصدقة، وكأن الإنسان لم يتصدق. هؤلاء الذين يبطلون صدقاتهم بالمن والأذى وغيرها أيضا، هناك مثال آخر: الذي ينفق ماله رئاء الناس. إنسان يتصدق على الفقراء وفي المشاريع الخيرية ونحو ذلك ليقال عنه إنه جواد، إنه كريم، إنه متصدق، إنه محسن، فقصده رئاء الناس، وهذا يبطل ثواب صدقته. كالذي ينفق ماله رئاء الناس، ولاحظوا كلمة مالا، يعني كالذي يخرج مالا كثيرا ولو استغرق ماله كله، لكنه لا يقصد من ذلك وجه الله، وإنما يقصد رئاء الناس، فجعل الناس شركاء لله في هذه الصدقة. والله تعالى يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فالله تبارك وتعالى لا يقبل العمل المشترك، وإنما يريد عملا خالصا. فالذي ينفق ماله رئاء الناس عمله مرفوض، ولا فائدة له منه، ولا خير يعود إليه بسببه. هذا الذي ينفق ماله رئاء الناس شأنه أنه لا يؤمن بالله واليوم الآخر، وإلا لو آمن بالله لعمل لله ما عمل لأجل الناس، ولو آمن باليوم الآخر لعمل من أجل الحصول على ثواب اليوم الآخر، لكنه إنما عمل من أجل مدح الناس في الدنيا، لأجل أن يرى منزلته بين الناس في الدنيا، ولم ينفق من أجل الحصول على المنزلة العالية عند الله في الآخرة. هذا عمل المرائي، فلا ثواب له، وشأنه أنه غير مصدق بثواب الآخرة، وإلا لو صدق بذلك لعمل على تحصيله. فالذي يؤمن بالله تعالى يجامل ربه ولا يجامل الناس، والذي يؤمن باليوم الآخر يعمل على تحصيل ثواب اليوم الآخر، ولا مقارنة بين ثواب الدنيا وثواب الآخر. فالذي يعمل لأجل الدنيا هذا ليس له حظ في الآخر، والذي يعمل لأجل الناس ليس له منزلة عند الله يوم القيامة، لأنه عمل لأجل الناس، والناس ليس لهم من الأمر شيء، ولم يعمل لأجل الله تبارك وتعالى. ما مثاله؟ الله تعالى مثل له بمثال محسوس يعرفه العرب ويعيشونه. قال: فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. الصفوان هو الحجر الأملس، موضوع عليه قليل من التراب، إذا صار عندنا حجر أملس وعليه تراب فنزل عليه وابل مطر شديد، هل يبقى على هذا الحجر تراب يمسك الماء وينبت الزرع؟ سوف يزول كل التراب الذي على هذا الحجر الأملس. فتركه صلدا، أي عاريا من التراب أملسا. هذا هو مثل الذي ينفق ماله رئاء الناس. هل يجد شيئا من العمل؟ قال: لا، مثل هذا الحجر ما يوجد عليه شيء أبدا، ما ينبت ثمر ولا شجر ولا زرع ولا يحصل عليه شيء، جاء المطر ونزل على هذا الحجر وأزال التراب عنه، والحجر ما ينبت من شيء، لا ينبت عليها أشجار ولا زروع ولا يثمر عليه شيء، إنما يبقى حجرا أملس. فهكذا سيجد عمله يوم القيامة لا شيء كله، لا يحصل شيئا، لا يقدرون على شيء مما كسبوا. اجتهد وبذل وسعه في الإنفاق لكن ما حصل الثمرة والنتيجة التي يطمع إليها العقلاء وهي الثواب. لماذا؟ قال: لأنه كان مقصده رئاء الناس، والناس يذهب إليهم ينظر هل يعطونه شيئا أم لا. الذين رآهم ونافق أمامهم هل لهم من الأمر شيء؟ يذهب إليهم لينظر هل يعطونه أو لا يعطونه، النتيجة أنهم لا يعطونه. أما ما عند الله تعالى فإنه لن يعمل لله شيئا، لم يعمل لربه جل وعلا الذي هو مقدم عليه. وينتظر المؤمنون الثواب منه، هذا لم ينتظر هذا، وحينئذ لا يقدر على شيء مما كسب في انفاقه. والله لا يهدي القوم الكافرين، اي ان هذا هو شأن اهل الكفر الذين يتظاهرون بالايمان، والذين يقولون انهم من اهل الايمان ويظنون ان الايمان مجرد جنسية او هوية او عصبية وليس عقيدة وقولا وعملا. فالله تبارك وتعالى لا يهدي القوم الكافرين، اي لا يوفقهم الى الصواب ولا يدلهم على الحق، لانه هؤلاء اختاروا لانفسهم طريق الغواية فظلوا وحادوا عن سبيل الحق.
ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله ويخفيهم من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآدم أخذها صعب ليلها فإن لم يصبها وابل فقل والله بما تعملون بصير.
ثم ضرب جل وعلا مثلا آخر فقال ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. هذا المثل لأهل الإيمان والتقوى، مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، يعني ينفقون أموالهم طلبا لرضا ربهم جل وعلا وتثبيتا من أنفسهم، أي يقينا صادقا من قرارة نفوسهم عندما أقدموا على هذا العمل، فهم يوقنون بأن الثواب من عند الله وأنه هو الذي يستحق أن يعمل له، فهم يبتغون مرضات الله ويطلبون رضاه، وهم يوقنون بأن عملهم لأجل الله جل وعلا لا لأجل الثناء والمدح، ولم يتبعوا صدقاتهم منا ولا أذى. مثلهم كمثل جنة بربوة، جنة متنوعة الأشجار، بربوة مكان مرتفع مستوي سطحه وترابه خصب، أصابها وابل هذه الجنة أي مطر شديد فاستقر بها، فاجتمعت ربوة يأتيها الشمس ويأتيها الهواء وجاءها المطر وأرضها معطاء فآتت أكلها ضعفين يعني كان نتاجها مضاعفا. وهذا ملاحظ، الأرض الطيبة الأرض الزراعية التي يتوفر لها الماء والتربة الجيدة والهواء والشمس، فإن ثمرتها تكون أكثر من غيرها، أكثر من الأرض التي تكون في الظل أو تكون لا يأتيها الهواء أو تكون تربتها رديئة، كما لو كانت في مستنقع أو كانت أرضا سبخة أو نحو ذلك، بينما الربوة التي هي مرتفعة لا تكون سبخة، والمنحدرات تكون سبخة، فالربوة تؤتي أكلها ضعفين، ثمرتها تكون مضاعفة. فإن لم يأتها ولم يصبها مطر غزير فإنه يكفيها أن يأتيها الطل وهو الرذاذ المطر الهادئ، وهذا ينفعها وتؤتي ثمارها أيضا. هذا هو مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، وهؤلاء قد كسبوا فوجدوا ثمرة ما أنفقوه عند الله تعالى مضاعفا أضعافا كثيرة، كمثل إنسان زرع حبا ثم وجد الثمرة مضاعفة، ليس مضاعفة الحبة تكون حبتين، وإنما بدلا من أن تخرج في الأرض الحبة سنبلة أو سنبلتين وجدها في هذه الربوة تخرج 7 سنابل أو 10 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، فهذه التربة أجود من التربة الأخرى. وهذا مثل لأهل الإيمان ضربه الله تعالى يبين فيه مضاعفة أعمالهم، ومن ذلك صدقاتهم وإنفاقهم في سبيل الله تبارك وتعالى. ولهذا قال فإن لم يصبها وابل فطل، أن يأتيها رذاذ من المطر وينفعها، وهذا معروف، أحيانا يأتي المطر زخات قذيرة وأحيانا يأتي رذاذ مستديم تطول مدته وتروى به الأرض ولا يجرح الأرض. وعلى كل فالأمران نافعان لهذه التربة، والله بما تعملون بصير، أي أن الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء من أعمالكم ومقاصدكم ونياتكم، فيعلم صاحب النية الصالحة وصاحب النية الرديئة، ويثيب كلا بحسبه ويعامل كلا على حسب قصده ونيته. ثم ذكر جل وعلا مثلا ثالثا قال أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار في نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. الله تبارك وتعالى ضرب مثلا للذي يعمل عملا صالحا ويتبع هذا العمل بما يفسده من إساءة التصرف، كمن ينفق ماله لوجه الله لكنه يؤذي من أنفق عليه ويمن به. قال أيود أحدكم أن تكون له الجنة بالمواصفات التالية، جنة بمعنى حديقة مكونة من نخيل ومن أعناب وتجري من تحتها الأنهار وله فيها من كل الثمرات فواكه وخضار ونحوها، كل الثمرات موجودة فيها غير النخيل والأعناب، تصوروا هذا المنظر، جنة مكتملة في زهوها فيها نخيل وأعناب وفيها ثمار أخرى من كل الثمرات، والأنهار تجري من تحتها، الماء متوفر بكمية كاملة. والرجل كبير السن صاحب هذه الحديقة، صاحب هذه الحديقة رجل مسن شيخ كبرت سنه وله أطفال صغار لا يستطيعون أن يقوموا بأي عمل، ذرية ضعفاء. وفجأة احترقت، أصابها إعصار في هناك فاحترقت، جاءها رياح عاتية أعاصير شديدة واحترقت هذه الحديقة عن آخرها. فماذا يعمل هذا الرجل المسن؟ ماله كله قد زاد وعنده ذرية ضعفاء لا يستطيعون أن يقوموا بخدمة أنفسهم وإطعام أنفسهم، وهو لا يستطيع أن يكد ويعمل. ما الحال؟ الحال حال بؤس وشقاء وحال نكد، تحول من قمة في السعادة والتلذذ إلى الحضيض الأسفل في البؤس. والإشكال ليس خاصا به، بل عنده ذرية هو المسؤول عنهم، وهذه الذرية أطفال لا ينفعون أنفسهم، يحتاجون إلى من يقوم بخدمتهم. هذا مثال الذي ينفق ماله ويتبع النفقة منا وأذى، هذا هو مثله. عنده وسائل الخير والخيرات كثيرة، ولكنها فجأة زالت كلها، فكأنه أنفق ماله لأجل الله، لكنه عند الإنفاق صار يمن ويؤذي. فضرب الله تعالى هذا المثل للذي ينفق ماله ويتبع النفقة منا وأذى. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يعني انتبهوا لمثل هذه الأمثلة، والله تبارك وتعالى يضرب هذه الأمثال لأجل أن تفهموا وتعتبروا، ويشغل الإنسان ذهنه بمثل هذا المثل الحسي ويقيسه على تصرفاته، فيجد من ذلك الواعظ إن كان من أهل الاتعاظ والفهم. والأمثال ساقها الله جل وعلا لأجل التفكر ولأجل الاعتبار ولأجل التنبه ولأجل الفهم في الأشياء المحسوسة التي يعيشها الإنسان ويعاصرها ويراها بعينيه ويشتغل بها. فهذه أمثلة ثلاثة ضربها الله تعالى للمرائي وللذي ينفق ماله لوجه الله، وللإنسان الذي ينفق ماله ويؤذي في النفقة. ثلاثة أمثلة ينبغي لكل إنسان أن يتأملها ويعتبر بها. ومع الأسف الشديد كثير منا يمر على الأمثال التي يذكرها الله جل وعلا في كتابه ولا يفهم معانيها. والمطلوب من الإنسان، وأؤكد على هذه المسألة، أن يخصص لنفسه ولو نصف ساعة في اليوم لأجل أن يقرأ في تفسير كتاب الله تعالى ما ينفعه وينبهه على بعض الأمور، وسيجد نفسه بعد سنتين أو ثلاث قد أكمل القرآن تفسيرا ولم يأخذ من وقته إلا الشيء اليسير. وإذا لم يستفد الإنسان من وقته في فهم كلام الله، فبما ينفق الوقت الطويل؟ 24 ساعة تمر على الإنسان أكثرها في غير فائدة، وما هو مفيد منها قليل، هذا إذا لم يصرف بعض الوقت فيما يضر الإنسان. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا حفظ كتابه وفهمه والعمل به، ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين، وأن يدمر أعداء الملة والدين، وأن يذل اليهود ومن شايعهم، وأن ينصر إخواننا المسلمين في فلسطين، وأن ينصر إخواننا المسلمين في شيشان وكشمير وفي كل مكان، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول: أخذت محلا من شخص ما وأعطيته ما معي، وبقي علي الباقي على أن أسدده على فترات، فأتأخر غير قاصد لظروف الحياة، فيقول يزيد المبلغ 1000 مثلا إذا تأخر كفوائد، ولم يكن أمامي سوى أن أطاوعه، فهل علي شيء أم لا؟ نقول نعم عليك شيء، أنت موكل الربا وأنت ملعون، لعنك النبي صلى الله عليه وسلم، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الربا 5: آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، وقالهم سواء، فأنت موكل الربا. والربا من أكبر الكبائر ومن 7 الموبقات المهلكات المدمرات للمجتمع، المفسدات لاقتصاد الأمة. والله تعالى توعد المرابين بالحرب منه ومن رسوله، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فعملك هذا محرم، ولا يجوز لك ولا لصاحبك التعامل بهذا العمل، وهذا هو ربا الجاهلية الذين يقولون إما أن تقضي وإما أن ترضي. هذا يقول: سبق أن أفطرت في سنوات مضت وتبت، ولله الحمد، علما أن قضيت هذه الأيام، فهل علي أطعام عدد الأيام التي أفطرتها وكم أطعم؟ وهل يجزي أطعام أهل بيت واحد؟ لا بد للإنسان أن يتوب إلى الله توبة نصوحا، وتوبة لها شروط، ومن شروطها الإقلاع عن الذنب والندم على فعله فيما مضى، والعزم على أن لا يعود إليه في المستقبل، فيبكي الإنسان على خطيئته ويندم على فعله. الأمر الثاني أن تقضي هذه الأيام بعددها. الأمر الثالث أن تطعم عن كل يوم مسكينا، وهو ما يعادل 1.5 كيلو عن كل يوم من طعام أهل البلد من الأرز أو القمح أو نحوها. يقول هذه سائلة أخذت محفظة من أهلها وهم نائمون، علما أن عمرها حينذاك حوالي 12 سنة أي قبل أن تبلغ، فهل يلزم عليها إرجاعها؟ نقول نعم، يلزم أهلها أن يردوها في الحال، إذا كانت هي قاصرة غير بالغة ولا تفهم، الواجب على أهلها أن يردوها إلى من أخذت منه ومن سرقت منه. ولا يحل لكم لا أنت ولا أهلك أن تجحدوها. يقول: إذا كنت في المسعى وأقيمت الصلاة وأنا في نصف الشوط، وذهبت إلى الأروقة وصليت، ثم ذهبت إلى المسعى وبدأت من فين وقصر، فما هو الحكم؟ نقول حكم صحيح، إذا كنت عدت إلى النقطة التي قطعت بها السعي واستأنفت بنيت على ما مضى، فإن عملك هذا صحيح. هذا يقول: هل يجوز الجمع للمسافر من جدة إلى مكة ويريد العمرة؟ وسافر في الساعة الخامسة ودخل مكة بعد انتهاء صلاة المغرب، فهل يصلي المغرب؟ فلم يصلي المغرب إلا مع العشاء، فهل يجوز هذا الفعل؟ نقول لا، لا يجوز، لأن ما بين مكة وجدة ليس مسافة قصر، الذي بينهما هو 60 كيلو، فهذه ليست مسافة قصر على قول جمهور العلماء. مسافة القصر هي 80 أو 84 كيلو، فهذه غير موجودة فيما بين مكة وجدة، فلا يعتبر ما بين مكة وجدة مسافة قصر على القول الذي عليه الكثير من أهل العلم. وحينئذ فإذا وصلت مكة تصلي، وكان ينبغي لك أن تصلي في طريقك، والمساجد في الطريق كثيرة، وإن احتجت إلى ماء فالماء أيضا متوفر في المحطات وغيرها، فلا يسعك أن تؤخر المغرب وتفوتك وتؤخره إلى وقت. هذا يقول هل يمكن توجيه زكاة المال لبناء المساجد؟ نقول الزكاة الواجبة لا يجوز أن تصرف في بناء المساجد، لأن أوجه الزكاة حددها الله تعالى في كتابه، والمساجد ليست منها. ثم إن المساجد يصلي فيها الأغنياء والفقراء، أما لو كان مرفقا خاصا بالفقراء لا يستعمله إلا الفقراء فإنه يجوز صرف الزكاة فيه، كما لو بنى مساكن للفقراء فهذه جائزة صرف الزكاة فيها. أما المساكن يسكنها الفقراء وغيرهم، أو مدارس يدرس فيها الفقراء والأغنياء، فهذه لا يصلح أن تكون من الزكاة. يقول إذا كان هناك جمعية خيرية لبناء مساجد أو مدارس، هذا المال الذي يجمعونه عندهم تجب فيه الزكاة إذا حال عليها الحول؟ نقول لا، هذا ليس فيه الزكاة، لأنه ليس مملوكا لأحد، وإنما هو في سبيل الله، في سبيل الخير، والمقصود منه الإنفاق على أوجه البر، فليس مملوكا لإنسان حتى أنه تجب عليه فيه الزكاة. هذا يقول إذا دخلت المسجد الحرام وقت الإقامة وقد كبر الإمام للصلاة ودخلت معه في الصلاة، فهل يلزمني أن آتي بتحية المسجد أم لا بعد الصلاة؟ تريد أعظم من التحية بالصلاة الفريضة؟ الفريضة هي أعظم تحية، فهي أعظم من الطواف وأعظم من الركعتين اللتين تريد أن تصليها تحية للمسجد. فإذا أقيمت الصلاة صلاة صلاة إلا المكتوبة. وهناك مسألة، أحيانا بعض الناس إذا دخل المؤذن يقيم لصلاة الفجر يريد أن يؤدي الراتبة القبلية للفجر، فيصلي والمؤذن يقيم للصلاة، وهذا عمل لا يجوز، بل عليه أن يدخل مع الإمام في صلاة الفريضة، وبعد انتهاء الفريضة يصلي الراتبة لأنها راتبة الفجر. أما تحية المسجد فإنها سنة فات محلها وانتهت، وقد حصلت التحية في الفريضة، فركعتين التحية في المسجد إذا لم يكن هناك فريضة تقام. يقول وقت الإحرام وضعت مادة كريم على يداي وعلى رجلي لأنه يوجد لدي مرض، فهل نقضت العمرة؟ نقول لا، العمرة صحيحة ولا شيء في هذا، وهذا عمل جائز ولا شيء فيه، اللهم إلا إذا كان معطر فهذا هو المحذور. ما إذا لم يكن فيه عطور مثل المراهم والكريمات غير معطرة فهذا لا بأس به. أما إذا كان معطر فعليك فدية الطيب، إذا كان فيه رائحة عطرية فعليك فدية، وهي ذبح شاة أو صيام 3 أيام أو طعام 6 مساكين، كل واحد 1.5 كيلو. سؤال غريب، يقول هل المدخن يحل له أن يؤذي غيره من المسلمين إن كان مصرا على التدخين وهو محرم؟ لو أن إنسان غير مدخن أراد أن ينفخ في وجوه الناس هل يقبلون هذا منه من دون دخان؟ ولو كانت الرائحة عادية وأنه يدور على الناس وينفخ في وجوههم هل يقبلون هذا منه؟ لا يقبله. والدخان مادة سامة قاتلة يكفي منها لقتل إنسان في أوج شبابه مليجرام واحد فقط. وعلى هذا فلا يجوز تعاطيها. والغريب أنه عند الكفار ليس عند المسلمين لا تباع إلا وقد كتب عليها ضار بالصحة، وأنها سبب رئيسي لكثير من الأمراض منها سرطان الرئة. أما نحن المسلمين فإن كل ضار محرم في ديننا، والدخان ضار بالصحة، وجسم الإنسان محترم ومحرم ولا يحل له العبث به، والدخان ضار بالمال لأنه إتلاف للمال في وجه غير مشروع، والدخان يتنافى مع المروءة لأن المدخن يؤذي غيره بالدخان، ولا يجوز للإنسان أن يؤذي غيره. ثم إنه لا يتورع عن أن يشبع رغبته وإشباع شهوته متناسيا حقوق الآخرين، ولو سبب ذلك إلحاق الضرر بهم والتضييق عليهم. المهم أن يكيف نفسه متناسيا من حوله. ولو اغفلنا كل تلك الأسباب وبقي هذا السبب لكان كافيا لمنع هذه العادة ومنافاتها لأخلاق أهل الإسلام، لأن أهل الإسلام عندهم المروءة والأدب والاحترام لمشاعر الآخرين. ومن العجيب تسابق شركات عالمية لترويج هذه المواد في الدول النامية، ويحولون استنزاف خيراتهم وتحويلهم إلى مرضى بسبب تعاطيهم لهذه المادة. والذي يتبنى ذلك مؤسسات يهودية، وكثير من الحمقى والمغفلين لا يتنبهون لهذا. والدخان مادة وسيلة لما وراء ذلك من المخدرات، والتي إذا انتشرت في مجتمع فسد وهلك. نسأل الله تعالى العافية من كل سوء، ولهذا لا يجوز بيعه ولا التجارة به ولا إهداؤه ولا التعاون على انتشاره بأي شكل من الأشكال، ويجب منعهم من كل المؤسسات. لهذا تلاحظون أنه ممنوع في جميع الأماكن التي فيها تجمع، في السيارات العامة وفي الأماكن العامة وفي غيرها. هذا يقول أم مسنة لا تعلم ما يجري حولها، ولها مال ولها مجموعة من الأبناء وأحدهم هو الذي يتصرف فيه، فهل له أن يتصرف فيه دونهم أم لا؟ أولا هذه المرأة لا تزال على قيد الحياة ومالها لها وليس لأولادها، لأنه قد يموت بعض أولادها قبلها فترثهم هي. الأمر الثاني أن الأرشد من أولادها يكون هو المسؤول عن هذا الأمر، وإن تنازعوا فيعين ذلك القاضي ويكون هو الولي عليها والمسؤول عنها، ولا يتصرف في مالها إلا بما فيه المصلحة لها، بمعنى أنه لا يجتهد في التبرع بشيء من مالها أو نحو ذلك، وإنما يخرج منه الزكاة وينفق منه عليها. هذا هو المأذون فيه، أما أن يتصرف فيه كتصرفه في ماله فليس له ذلك. هذا يقول إنه كان محرما وجرح في قدمه ونزل منه دم ثم قام بأداء العمرة، فهل عليه فدية؟ نقول لا فدية عليه، خروج الدم من المحرم لا يؤثر على الإحرام. يقول لو أخذنا معنا ماء زمزم وسافرنا إلى بلدنا هل يكون له خاصيته كما لو كان هنا؟ هذا الذي يظهر والله أعلم، لأن إطلاق النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ماء زمزم بما شرب له وقوله عنه أنه طعام طعم وشفاء سقم لم يقيد ذلك بمكة، إنما هذا التوجيه للماء حيث هو ماء. هذا يقول ما هو الواجب علينا تجاه إخواننا في فلسطين؟ الواجب مناصرتهم كل بحسب ما يستطيع، يستطيع بنفسه وما يستطيع بماله وما يستطيع بدعائه، ولا أقل من أن يدعو الإنسان لهم بالنص والتأييد، وأن يبذل شيئا من ماله مما أكرمه الله تعالى به يكون عونا لهم على تحمل هذه المشكلة من تزويد بسلاح أو تعويض عن علاج أو مساعدة في نفقة. وقد قال عليه الصلاة والسلام من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. هذا يقول أحرم من بيته في مصر ناويا الحج متمتعا بعمرة، ولما نزل من الطائرة في جدة اكتشف أنه لم يخلع السراويل ناسيا خلعه في جدة، قال عليه شيلة اليهود والمقات وهو مرتدي لذلك تحت الملابس. نقول أولا ينبغي للإنسان أن يحرم من الميقات، هذا الصوت هذا من عندي ولا من عندك؟ أقول إن الإنسان الذي يريد أن يحرم فيحرم من الميقات الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان من مصر وهو في الطائرة فإذا حاذى الجحفة يحرم منها لا أن يحرم من منزله، هذا هو السنة. لكن لو أحرم قبل ذلك صح ولا شيء عليه. المسألة الثانية أن هذا نسي ملابسه الداخلية لم يخلعها، ولما علم بها أزالها في الحال، فنقول ما دمت تركتها ناسيا وخلعتها بعد أن علمت مباشرة فلا شيء عليك، أما لو أبقيتها بعد علمك فإن عليك الفدية، فدية لبس المخيط وهي ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. يقول هل تقبل الصدقة من إنسان لم يؤدي الزكاة؟ شو المراد صدقة تطوع يعني؟ وصح السؤال. على كل حال الإنسان يجب عليه أن يؤدي الفرض، لأن الزكاة فرض كالصلاة، فلا يصلح أن الإنسان يصلي النوافل ويترك الفرائض، الإنسان يصلي الوتر ويترك العشاء هذا ما يصلح، أو يصلي سنة الضحى ويترك الظهر هذا لا يصلح ولا يقبل، فيجب عليه أن يؤدي الزكاة الواجبة، وهو بأدائه لصدقة التطوع وتركه للزكاة لا تفيده صدقة التطوع شيئا، لأن فائدة صدقة التطوع هي تكبير الزكاة الواجبة وسد الثلمة والنقص الذي يحصل فيها، فإذا كان لم يؤديها أساسا فالجو كله مذلوب ومنخرب فلا يصلح هذا الأمر. يجب على الإنسان أن يؤدي الزكوات، وهذه لا حق له فيها، هذا من مال الله ليس من ماله، ولا من فيه ولا معروف له في هذا الشيء يجب عليه، ولهذا كان إخراج الزكاة الواجبة علنا أفضل من الإسرار بها، وصدقة التطوع الإسرار بها أفضل لأنها ليست واجبة. مثل الزكاة الصلاة الفريضة تؤدى في المساجد، والنوافل الأفضل أن تكون في البيت، فما افترضه الله عليك ينبغي أن تخرجه لأنه ليس لك لا حق لك فيه. فهو حق وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. هذا يقول أنه يسكن مع طلاب في سكن في شقة، وهؤلاء أحيانا يصلون وأحيانا لا يصلون، وهو ليس مضطرا للسكن معهم، فما الحكم؟ الواجب عليك أن تعلمهم حكم الله وأن ترشدهم وتنبههم، فإن استجابوا واستقاموا وإلا فاخرج منهم ولا تبقى معهم خشية أن ينزل بهم عقوبة وتكون شريكا لهم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لأن ترك الصلاة كفر، وكونك تعيش مع هؤلاء يكون سبب خطر عليك أن تتأثر بهم أو أن ينالك شيئا من العقوبة، لأنك قد تسكت عنهم وتتغافل عن قبيح فعلهم. يقول: هل التطوع للقتال في القدس مع إخواننا المسلمين لو أن إنسانا مات هل يعتبر شهيدا؟ نقول: إذا كان قاتلا لتكون كلمة الله هي العليا فهو شهيد إن شاء الله. ما إذا كان يقاتل قومية وعصبية واللي يقال عنه أنه بطل أو أنه شجاع فهذا لا يحصل الشهادة. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا يقول: امرأة اعتمرت ولم تقصر شعرها إلا في اليوم الثاني جاهلة بالتقصير، فهل عليها شيء؟ نقول: إذا لم يحصل بينها وبين زوجها جماع فلا شيء عليها، إن كان قد حصل بينهما شيء فعليها ذبح شاة. يقول: أخي أعطاني الزكاة علما أنني لست موظفا، فهل هذا جائز؟ نقول: هل أنت فقير؟ إن كان عندك من المال ما يكفي فإن الزكاة لا تحل لك، وعليك أن ترده ولا يحل لك الأكل منه. أما إذا كنت فقيرا ليس عندك من المال ما يكفيك فإنه يحل لك، وليس الضابط للفقر والغنى أن تكون موظف أو غير موظف، لأن بعض الموظفين فقراء، فالراتب الذي يحصلون عليه وهو الوحيد دخلهم الوحيد لا يكفيهم هم وأسرهم، وهناك أناس ليسوا موظفين وهم من أصحاب الملايين. هذا يقول: ما حكم من يلبس تحت الثوب سراويل قصيرة علما بأنه تبين عورته من خلف الثوب؟ نقول: إذا كانت الثياب ليست سميكة بمعنى تبين منها البشرة، يبين لون البشرة، فمثل هذه الثياب أو مثل هذه السراويل لا تصح فيها الصلاة، ولا يجوز الإنسان أن يظهر أمام الناس بها، لأن حد العورة من السرة إلى الركبة بالنسبة للرجل. فإذا كان عليه ملابس داخلية قصيرة لا تستر ما بين السرة إلى الركبة، وثوبه فوقها يشف عن لون البشرة، فإن صلاته لا تصح. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.